من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الأيام الماضية عن عناصر القوة والتأثير والنجاح في المشروع الإلهي، والتي لا مثيل لها في أي مشروع آخر. وكانت النقطة الأولى أو العنصر الأول هي أن رسالة الله سبحانه وتعالى ودينه الحق تحظى أي أمة تتمسك بها برعاية الله وتأييده ونصره. الثاني أنها دين الفطرة، تنسجم مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. والثالث أنه كان لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الدور الأساسي بما منحه الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن القيادة التي يجب أن تكون امتدادا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ودور القيادة المحوري والأساسي فيما يتعلق بانتصار الرسالة. القرآن الكريم هو كتاب عظيم يمثل لب الرسالات السماوية، لكن الأمة تحتاج إلى من يجسده في واقع حياتها، من يتحرك على أساسه، ومن يسير بالناس وفق توجيهاته. ولذلك كانت مهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله هذه المهمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا لتنذر به، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وهكذا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قرآنيا، يعني قرآن الوجه الآخر للقرآن الكريم، بمعنى أن القرآن الكريم كتاب مكتوب، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يتحرك بحركة القرآن، وكان يجسد القرآن في واقع الحياة. فالمسألة هي هذا، المسألة أن الأمة تحتاج إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وإلى من يقوم مقام الرسول في كل زمان ومكان ليقدم لها القرآن كما يريد الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا بأن القرآن الكريم ليس كتابا مبتذلا، يعني هكذا ينزل الله القرآن ومن يأتي يقدمه يقدمه، من يأتي يفسره يفسره، لا، ليست المسألة متروكة للبشر، مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو كانت متروكة للبشر لما كان هناك حاجة إلى نبي، لكان بالإمكان أن يأتي مجموعة نسخ من القرآن وتوزع على العرب، وهم أكثر معرفة منا في هذا الجيل بالقرآن الكريم، وتكفي المسألة. لا بد أن يكون هناك قيادة، لا بد أن يكون هناك شخص، وهذا الشخص لا بد أن يكون مؤهلا. يعني ليست المسألة أنه فقط بدوي جاء برسالة وذهب كما يقول الوهابيون، مسألة أنه القرآن رسالة الله الخالدة، هي منهج للحياة، هي دستور لهذه الحياة، هي ترتبط بشؤون الناس جميعا وبشؤون الحياة. والمطلوب أن يتحرك الناس على أساس هذا القرآن الكريم، ولذلك لا بد لهم من قيادة. وأكد الله سبحانه وتعالى هذه المسألة. والظروف أيضا والفطرة البشرية والحقيقة الناصعة تؤكد هذه المسألة، أنه لا بد من شخص يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه ويكون هو بالشكل الذي يقدم القرآن للناس كما يريد الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون المسألة فوضى، لأن المطلوب هو بناء أمة. وما هو دور هذه الأمة؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا مطلوب أن يكون هناك أمة. دور هذه الأمة هو أن تبني الحياة. هل يمكن أن تتصور أمة هكذا غنم بلا راعي؟ لا يمكن. لا بد أن يكون الأمة قائد يقودها يمثل الرأس لهذه الأمة، لأن الأمة لا بد أن تكون بشكل هرمي، يعني هناك رأس لها، لما صح أن نسميها أمة كما يريد الله، ولتكن منكم أمة. أقول واعتصموا بحبل الله جميعا. كيف نعتصم بحبل الله جميعا؟ نلتفحوا القرآن وقرين للقرآن شخص. يا إخوان حتى أهل الباطل يبحثون عن قيادة، يعني حتى الباطل لا يمكن أن يمشي إلا في ظل قيادة. فكذلك بالنسبة لرسالة الله سبحانه وتعالى، كان لرسول الله دور أساسي بما منحه الله سبحانه وتعالى من مؤهلات عالية، لأنه لا بد أن يكون الكبير لهذه الأمة، القائد لهذه الأمة، الزعيم لهذه الأمة، من يقدم القرآن لا بد أن يكون على مستوى عال حتى يكون محطة قدوة وأسوة، يقود الناس إلى بر الأمان، يقود الناس إلى أن ترتقي، أن يرتقوا في قيمهم، في أخلاقهم، في كل مجالات الحياة. دور القيادة دور مهم جدا، وما تفقده أمتنا اليوم هو هذا، هذه القيادة. القرآن موجود بملايين النسخ، لكن أين قرين القرآن؟ أين الناطق باسم القرآن؟ أين من يحرك القرآن في واقع الأمة؟ لا يوجد، يعني في ثقافتها، في ذهنياتها، أما في واقع الحياة فقد. فالله سبحانه وتعالى يمنح عباده حجج من خلقه يتحركون بالقرآن، كما هو حال السيد عبد الملك اليوم الذي هو حجة على الشعب اليمني وعلى الأمة بكلها. رجل يتحرك بالقرآن، رجل فعلا قدم القرآن في واقع الحياة، قدم القرآن منهجا، قدم القرآن رؤية، قدم القرآن عملا، قدمه مواقف، قدمه خطط، قدمه حكمة، قدمه وعي وبصيرة، قدمه ذكاء للنفوس، هكذا ربى أمة من خلال هذا القرآن، كما هي اليوم تواجه قوى الشر والطغيان في العالم بكله، وتخوض أكبر معركة على مستوى الدنيا. أمة من الصفر بناها القرآن الكريم، بناها ولي الله قرين القرآن بالقرآن، بنى هذه الأمة من خلال ثقافة القرآن، فبنى أمة عظيمة لا تستطيع أي رؤية يا إخوة، أي رؤية في هذا العالم، ولا مذهب ولا ثقافة غير ثقافة القرآن، أن تبني من هذا الشعب المستضعف، من هذا الشعب الفقير، من هذا الشعب الذي لا يمتلك أي إمكانيات، واستهدف طوال العقود الماضية بالتدين، بالتمزيق، بالتجهيل، بالإفقار، بطرق كثيرة جدا، ثم يأتي هذا القائد العظيم ويجعل من هذا الشعب الفقير الممزق المستضعف الذي يتفشى في داخله حالة الأمية والجهل والتخلف، ويجعل من هذا الشعب، هذا الشعب العظيم الذي اليوم يواجه قوى الاستكبار بكل قوة واقتدار وبكل شجاعة وبكل جرأة، ويواجه كل التحديات، التحديات الأمنية، التحديات السياسية، التحديات العسكرية، التحديات الاقتصادية، يواجه كل التحديات بفضل الله سبحانه وتعالى، بعظمة هذا المشروع الممتد إلى الله الذي طرفه بأيدينا وطرفه الآخر بيد الله سبحانه وتعالى، ونلمس الرعاية الإلهية بشكل واضح. فالقائد مهم جدا، يعني تخيلوا مثلا بلدنا، هل كان بإمكان هذا البلد أن ينتصر وأن يحظى بما حظي به بدون قيادة السيد عبد الملك؟ لا، بدون قيادة لا يمكن. تصور الشعب اليمني اليوم بلا قيادة، بلا قائد، هل يستطيع أن يواجه شيء؟ سينهار في لحظات، وسيتلاشى في لحظات، وسيهزم في لحظات. نفترض قيادة غير السيد عبد الملك، أي قيادة لا تستطيع أن تواجه كل هذه التحديات. فالمسألة أنه لا بد أن ندرك أهمية أن يكون هناك قائد، بدءا من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يكون هذا القائد شخص يتمتع بمواصفات عالية، يتمتع بحكمة، يتمتع بشجاعة، يتمتع بوعي عالي، يتمتع بصبر، بثبات، بمنطق، بقدرة على الإقناع، مواصفات، لا بد أن يكون مواصفاته، تكون مواصفاته عالية حتى يستطيع أن ينهض بهذه الأمة. وكما قلت لكم أن القرآن الكريم ليس كتابا مبتذلا، والواقع يشهد. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى في مرحلة فيها شواهد كثيرة، فيها الشواهد على هذا وعلى هذا. يعني أنت أمام شاهد لأمة يقودها قرين القرآن، ومن يتحرك بالقرآن قولا وعملا وسلوكا، ما الذي واجهته وما الذي حققته؟ وأمامك أيضا أمة أخرى لا تحظى بالقيادة المختارة، القيادة الحقيقية، كيف هو وضعها؟ قارنوا أيها الأخوة لتلمسوا الفارق بين الشعب اليمني والشعب السعودي. قارنوا هناك، وكما قلنا لكم أنه لا بد للباطل من قيادة، وكما أنه لا بد للحق من قيادة، لكن لاحظوا قيادة الحق عندما يكون هناك معايير إلهية ومواصفات قرآنية لمن يقود الأمة. بينما في الاتجاه الآخر محمد بن سلمان أين أوصل الشعب السعودي؟ أين أوصل التحالف؟ وبالتأكيد لولا الرعاية الأمريكية والبريطانية والوقفة الغرب مع النظام السعودي لكان النظام السعودي قد انهار. لكن لاحظوا كمثال واضح وصريح، الأمة التي يقودها محمد بن سلمان أين أوصل هذه الأمة؟ إلى المسخ الأخلاقي والقيمي، إلى الضياع، إلى التيه. اليوم صاروا مسخرة العالم، يسخر منهم كل العالم. وكما قلت لكم لولا الإسناد الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لكانوا قد انهاروا وتلاشوا، لكن هم انهاروا أخلاقيا. في الواقع النظام السعودي انهار أخلاقيا وانهار سياسيا حتى وعسكريا، وأوصلهم محمد بن سلمان إلى الحضيض بالرغم من الإمكانيات الهائلة الموجودة. أما فيما يتعلق بالدين فحدث ولا حرج، حتى القيادة الدينية أين أوصلت الأمة؟ بالكذب، بالدجل، بالنفاق، أوصلت الشعب السعودي والشعوب الخليجية إلى أن يكون هناك تفشي لحالة الإلحاد بين أوساط الشباب بالنسب حتى نسب مئوية، يعني كما يقال نسبة 5% بين أوساط الشباب توجه إلى الإلحاد. يعني لاحظوا قيادات دينية توصل الناس إلى هذا المستوى. لاحظوا في الجانب الآخر السيد عبد الملك حفظه الله أين أوصل الشعب اليمني؟ في العزة، في الكرامة، في الانتصارات العسكرية، في القيم، في الأخلاق. اليوم يشهد العالم بكله بعظمة شعبنا، العالم بكله ينظر إلى الشعب اليمني نظرة إعزاز وإكبار وإجلال، ينظرون إلى هذا الشعب العظيم وانتصارات ورعاية إلهية بالرغم من قلة الإمكانيات. يعني لولا حكمة القيادة وعظمة هذا المشروع لكان بلدنا قد سحق من أول أسبوع هذا العدوان البشع. فيجب أن نعرف يا أولوخ هذه النقطة نحن ركزنا عليها وأسهبنا في الحديث حولها، لأنها نقطة مهمة جدا، أهمية أن يكون للناس قائد هو امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذا لم يكن هذا فلا قيمة حتى للرسالة، إلا اللهم الرسالة الإلهية بلا قيادة ممتدة أو وريث لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لن تؤتي أكلها ولن تؤتي ثمرتها بالشكل المطلوب. وواقع الأمة يثبت هذا، واقع الأمة يثبت القرآن موجود وبملايين النسخ وحفاظ بأعداد كبيرة، الآلاف ربما من حفاظ القرآن الكريم. لكن أين واقع هذه الأمة؟ واقع تحت الصفر، أمة يعني يتحكم فيها اليهود والنصارى، أمة تبتز يوميا، أمة يتلاعب بها أعداؤها كيفما يريدون. لم ينفعها أنها في أوساطها يوجد الآلاف من حفاظ القرآن الكريم. فكذلك الحال واقع الأمة هو هكذا، لأن الأمة فقدت القيادة التي تتحرك بالقرآن، القيادة التي تتحرك بالقرآن في كل مجالات الحياة، وليس فقط في المجالات العبادية، مجالات العبادات والمعاملات، بل في كل مجالات الحياة. فقدت الأمة القيادة هذه الربانية، فضاعت وتاهت، اليوم هي تعيش حالة من التيه الرهيب. إذن لابد أن نؤمن بهذه المسألة يا أخوة، أن ندركها، بوعي حتى أن نعيها، لأن المسألة تتطلب فقط الوعي. إذا وعينا هذه المسألة وأهميتها سنعرف ضرورتها. هي بالنسبة لنا ضرورة، أنت مضطر، لا يمكن أن يمشي دين الله سبحانه وتعالى بالشكل المطلوب، ولا يمكن أن تبنى أمة إلا تحت قيادة منسجمة مع القرآن الكريم، تتحرك بالقرآن وتقدم القرآن للناس رؤية ووعيا ونورا وشفاء وموعظة. ولن يظهر لك حتى سعة القرآن وشمولية القرآن وعمق القرآن إلا من خلال هذا الرجل. هذه قضية لا بد أن نؤمن بها، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وهي سنة كلها حكمة. الله سبحانه وتعالى حكيم، الأمور يعني لديه مضبوطة، الأمور لديه محكمة، الأمور لديه منظمة، ليست عشوائية. يأتي يفسر القرآن من هب ودب، يأتي يحرك القرآن في واقع الأمة كيفما يريد، وتفتح المسألة، يفتح الباب على مصراعيه، وكل واحد يأتي يفسر القرآن ويقدمه لجماهيره، حتى أصبح داخل الأمة الآلاف من المراجع الدينية، وكل مرجع ديني له مؤيدين وله مقلدين وله أتباع، وكل واحد يقدم على حسب ما توصل إليه نظره واجتهاده، يقدم كتاب الله. مسألة مش لعبة، أنا أجي أقدم كتاب الله على حسب ما توصل إليه نظري واجتهادي، هذا كتاب الله، هذا كلام الله، هذا الكتاب الخالد إلى يوم القيامة، هذا توجيهات الله سبحانه وتعالى، هذا نور الله، هذا نور الله، هذا دستور الله سبحانه وتعالى. نحن يا إخوة لا نسمح في أنظمتنا لأعضاء مجلس النواب أن يجتهدوا في الدستور، هناك جهة مسؤولة. يعني لاحظوا حتى على مستوى نظام لبلد، وهو نظام يعني لإدارة هذا البلد، ويكتب تحت عنوان دستور لهذا البلد، ويقدم داخل مجلس النواب للتصويت، هل يسمح لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يجتهد وأن يفسر البند الفلاني من الدستور حسب ما توصل إليه نظره واجتهاده، والعضو الثاني يفسره حسب ما توصل إليه نظره واجتهاده، والعضو الثالث يفسره حسب ما توصل إليه نظره واجتهاده؟ لا. ومعنا بأيدينا دستور لبلد، دستور لبلد كتبه آدمي، شخص، إنسان عادي، إنسان كمثلك، ناس كتبوا هذا الدستور. لا يسمح لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يفسر أي بند في هذا الدستور كما يريد أو كما حسب ما توصل إليه نظره واجتهاده، ممنوع هذا الكلام داخل أروقة مجلس النواب، وإلا لا اختلف أعضاء مجلس النواب، كل واحد يعني يركز على معنى، وهذا يفسره بمعنى آخر، وهذا ويحصل خلاف داخل مجلس النواب. لكن تجد أن المسألة غير مفتوحة وغير مسموح لأي أحد، وإنما فقط التصويت إذا اختلفوا في مثلا معنى نص دستوري، فهناك جهة مختصة، جهة مختصة هي المعنية بتفسير النصوص، هناك جهة مختصة. فالمسألة هكذا، يعني أنت الآن أمام دستور لبلد، فكيف بك أمام دستور للبشرية، للبشرية بكلها؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى بيفتح الباب لكل من تعلم وقرأ أن يجتهد وأن يفسر النص القرآني حسب ما توصل إليه نظره واجتهاده، وأنت أمام دستور البشرية كلها وإلى يوم القيامة؟ لا، المسألة غير مقبولة. وتوضيح النصوص القرآنية وتفسير النصوص القرآنية وإنزالها على مواردها، هناك جهة مختصة، وطبعا هذه الجهة لابد أن تكون جهة مؤهلة تحمل مواصفات قرآنية. الله سبحانه وتعالى يتدخل في تفهيم هذا الشخص، وفي الارتقاء به، وفي تعليمه، وفي تفهيمه، وفي ليكون بمستوى أن ينزل القرآن في واقع الحياة، وأن يقدم القرآن للناس، هذا الدستور الخالد، هذا الدستور الذي هو منهج للعالم بكله، للأمة بكلها. فنحن بحاجة إلى أن نستوعب المسألة، حتى لو أطلنا أيها الأخوة الحديث عن هذه النقطة، هي نقطة مهمة جدا، لنعرف اليوم النعمة التي نحن فيها، وأمامنا السيد عبد الملك حفظه الله الذي نعتقد ونجزم بأنه قرين للقرآن وبأنه واحد من الأعلام الذين هم امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولديهم التفهيم الإلهي والقدرة الإلهية على إنزال القرآن في واقع الحياة، وعلى تقديم القرآن منهج للحياة ودستور لهذه الحياة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ورضا، واجعلنا من أنصار دينه ومن المتبعين لتوجيهاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.